بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. كان حديثنا بالأمس عن الفوائد المترتبة على وجود الإمام الغائب المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا بأن الجواب على هذا السؤال على عدة أصعدة. الصعيد الأول، قلنا بأن المسؤول عن غيبة الإمام هم الناس وليس الله عز وجل، فإن الله لم يعين إماما غائبا وإنما أراده حاضرا، وإنما غاب لسوء أفعال الأمة. وأما الصعيد الثاني فهو عبارة عن جواب إجمالي. الجواب الإجمالي أن الفائدة في الإمام الغائب عليه السلام وهو غائب كالفائدة في الشمس حين يسترها السحاب، كما صح أو ورد في الحديث عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. الصعيد الثالث هو عبارة عن الصعيد التفصيلي في فوائد غيبته عليه السلام أو فوائد الإمام وهو غائب. هذا الموضوع عالجته الروايات بأسلوبين من العلاج، تارة أسلوب تعبدي، مثلا يسأل الإمام عليه السلام عن فائدة كونه غائبا فيقرأ قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. هنالك جواب تعبدي، يعني أن الإنسان يؤمن بفائدة وجود الإمام عليه السلام وإن لم يعلم وجه الفائدة. لا يلزم أن الإنسان يعلم وجه الفائدة بعد علمه بأن الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم ولا يصنع إلا ما فيه مصلحة العباد. وتمثل بعض الروايات قضية غيبة المهدي عليه السلام بالقضايا الثلاثة التي جرت بين موسى عليه السلام والخضر، بقضية خفاء وجه الحكمة على موسى عليه السلام لما قام الخضر عليه السلام بخرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار في القصة المعروفة في سورة الكهف. هذا النوع من الجواب يعبر عنه جواب تعبدي، لكن هنالك أجوبة تعليلية وتحليلية تشخص لنا فوائد الإمام الغائب عليه السلام. حقيقة هذه الفوائد فوائد كثيرة، ولربما لا يتسع لها حديثنا في هذه الليلة، وإنما نأخذ جملة منها بحسب ما يتسع له صدر المجلس. الفائدة الأولى في وجود الإمام عليه السلام وهو غائب، وعبارة عن الفائدة التكوينية التي تعني دور الإمام عليه السلام في استقرار الموجودات، في استقرار الحياة على سطح الكوكب بل المجموعة الشمسية بأسرها. هذا المعنى يحتاج إلى توضيح. تتذكرون إن شاء الله أنه في بحث الليلة العشرين من هذا الشهر ذكرنا مصادر إخواننا من أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين عليهم وعليه الصلاة والسلام علة الخلق، وشرطت لكم جدول المصادر في تلك الليلة، وعبرنا عنهم بأنه لولاهم لم يخلق الله تعالى الخلق، وأن هذا المعنى يعني وجود علاقة وضعية تكوينية بين النبي صلى الله عليه وآله، بين الإمام عليه السلام، وبين الموجودات، بحيث أن الموجودات لا تستقر إلا بوجود المعصوم نبيا كان أو إماما، وبالخصوص نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار. أهل البيت عليهم السلام كجدهم لما كانوا علة غائية للوجود، فإن الوجود لا يوجد لولاهم، كما إن الوجود لا يستقر لولاهم، لأن الحكيم حينما يصنع شيء لحكمة معينة، إذا انتفت الحكمة ينتفي ذلك الشيء. أنت حينما مثلا يكون عندك وسيلة من الوسائل لغرض معين، إذا انتفى الغرض تنتفي الحاجة إلى تلك الوسيلة. الله سبحانه وتعالى لما جعل النبي وأهل بيته علة غائية للوجود في أصل الوجود، هم كذلك علة في استمرار الوجود. الكائنات لم يكن لها أن تستقر لولا وجود الحجة نبيا كان أو إماما. فأول فائدة في وجود الإمام عليه السلام رغم كونه غائبا وعبارة عن استقرار الحياة على سطح الكوكب. ومن هنا دلت الأدلة الكثيرة الواردة أن الأرض لو أخليت من حجة لسيخ بها وبأهلها، أو لخسف بها وبأهلها. السر في ذلك هو أن الله جعل علاقة تكوينية بين وجود النبي أو الإمام وبين الموجودات، كما جعل علاقة تكوينية بين الشمس والقمر، بين الشمس وأفراد الأسرة الشمسية، وهي عبارة عن الجاذبية مثلا. إذا فقدت الجاذبية فقدت هذه العلاقة، وإذا فقدت هذه العلاقة انتثرت النجوم، انفرطت الكواكب، انكدرت النجوم، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات. يوم الانكدار الكوني هو عبارة عن اليوم الذي تفقد فيه الموجودات نظامها، فعندئذ تقوم القيامة وإذا النجوم انكدرت. الله يقسم بمواقع النجوم لأن هذه المواقع وضعت أولا ضمن نظم دقيق، وثانيا ربطت بروابط دقيقة. الجاذبية مثلا سمها جاذبية، هذه الجاذبية هي الرابط الذي يربط ما بين الموجودات، لو زالت لزالت الموجودات. كذلك الحجة نبيا كان أو إماما هو رابطة ما بين الموجودات. الإمام عليه السلام بينه وبين الموجودات علاقة تكوينية كما دلت الأدلة على ذلك، ولسانها صريح أنه لو أخليت الأرض من حجة لسيخ بها وبأهلها. وفي الحديث الآخر الذي ذكرت لكم مصادره من كتب إخواننا أهل السنة سابقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمثل أهل البيت لأهل الأرض بالنجوم لأهل السماء، وأنه لو تزيلت النجوم في السماء لزال أهل السماء، كذلك لو تزيل أهل البيت عن الأرض لزالت الأرض، لخسفت الأرض. هذا الحديث الذي يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل النجوم لأهل السماء، بينته سابقا وشرحت مصادره. هذا الحديث هو الذي دعا جماعة أن يفتعلوا ويصطنعوا في مقابله حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد رددنا على هذا المعنى وفندنا هذا الحديث وبينا بأن هذا الحديث لا يستقيم مع المنطق القرآني، وبالتالي فليس بصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرحت ذلك في 3 بحوث ضمن سلسلة بحوث حسينية الشامية في 10 الأولى من شهر محرم لهذه السنة. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فمن حيث المبدأ، الإمام عليه السلام أول فائدة في وجوده ولو كان غائبا رغم غيبته أنه سر من أسرار استقرار الوجود والحياة على سطح الكوكب بمقتضى الأدلة التي دلت على ذلك. وثانيا، الإمام عليه السلام رغم غيبته يعتبر مصدرا من مصادر الأمان في الأرض، مصدرا من مصادر رفع عذاب الاستئصال عن الأمة. أنتم تعلمون أن العذاب ينقسم إلى قسمين: قسم يبيد الأمة بأسرها نسميه عذاب الاستئصال، وقد يعبر عنه بكلمة العذاب. العذاب أحيانا تطلق يراد بها العقاب المدمر المبيد لتمام الأمة، كعذاب الطوفان مثلا الذي أهلك أمة نوح، وكعذاب الخسف الذي يخسف من خلاله بتمام الأمة كما جرى في الأمم السابقة، أو كالقذف بالحجارة من السماء كما جرى في الأمم السابقة، أو ما شاكل ذلك من ألوان العذاب الاستئصالي الذي يبيد الأمة بكاملها. هذا نوع. ونوع ثاني من العذاب يعبر عنه بالعقاب أو يعبر عنه بالعذاب التأديبي لا عذاب الاستئصال. عذاب التأديب مثل ما هو عبارة عن العقاب الذي لا يستأصل الأمة بكاملها، إنما يبقى من الأمة بقية من قبيل الحروب فإنها من العذاب التأديبي، الأمراض من العذاب التأديبي، الإيدز من العذاب التأديبي، الطغاة والظالمون بسجونهم وتعذيبهم ومظالمهم من العذاب التأديبي. إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم، من العذاب التأديبي. الألوان من العذاب التأديبي: العقوبات الربانية التي لا تبيد الأمة بأسرها كثيرة. طيب، العذاب الذي رفعه الله عن هذه الأمة هو الأول، أما الثاني فهو موجود، يعني عذاب الاستئصال مرفوع عن هذه الأمة. العذاب الذي يبيد الأمة بأسرها بتمامها هذا كان في الأمم السابقة، أما في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله فقد رفع. البديل عنه هو العذاب التأديبي، الطغاة الذين سلطوا على رقاب المسلمين، الحروب التي جرت، الأمراض، الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما شاكل ذلك، كل ذلك ألوان من العذاب التأديبي. الله عز وجل يظهر غضبه على الأمة العاصية والمتمردة بهذه الألوان من العقوبات. أما عذاب الاستئصال فمرفوع عن هذه الأمة. بما رفع هذا العذاب؟ القرآن الكريم يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قررت الآية الكريمة نوعين من الأمان، مصدرين للأمان. المصدر الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والمصدر الثاني هو الاستغفار. الاستغفار له شرطان حتى يكون عاصما من العذاب الاستئصالي. الشرط الأول أن يكون استغفارا حقيقيا، ولن يكون استغفارا حقيقيا حتى تعود الأمة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لا بمجرد لقلقة اللسان وحركة الشفتين. الاستغفار بمعنى تغيير جذري، أن المسلمين يغيرون نظامهم السياسي يصير إسلامي، نظامهم الاقتصادي يصير إسلامي، الاجتماعي يصير إسلامي. استغفار العودة الحقيقية إلى الله سبحانه وتعالى، كما استغفر أصحاب يونس قوم يونس فكشف الله عنهم العذاب كما حكى القرآن الكريم عنه. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يصدر هذا الاستغفار من الأمة بتمامها أو بمعظمها، لا أقل أغلب الأمة. وجود أشخاص أفراد قلائل مستغفرين ليس مصدرا للأمان من عذاب الاستئصال، ما يدفع عذاب الاستئصال. لازم يكون الاستغفار من أغلب الأمة على الأقل، بحيث يصدق عرفا أن الأمة آبت إلى الله. القلة إذا آبت لا يصدق على الأمة أنها عادت إلى الله، إنما يصدق إما أن الأمة بتمامها تستغفر وتؤوب إلى الله، وإما أعظم معظمها وأغلبيتها الساحقة. وهذا المعنى للأسف الشديد لم يتحقق فيما نعلم من العصور والعهود في التاريخ الإسلامي. يعني إلى الآن ما مرت فترة استغفرت فيها معظم الأمة بالاستغفار الذي ذكرته قبل قليل، بحيث معظم الأمة تعود إلى الله في مختلف برامجها وأنظمتها الأسرية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية. ما صار هذا المعنى حتى نقول هالمصدر الثاني اتحقق، بس الله تعالى قرره للعباد. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لو أنهم استغفروا كأمة كما استغفر قوم يونس لكان ذلك مصدرا متحققا. الشيء الذي تحقق بعد فقد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبه عصم الله الأمة من عذاب الاستئصال رغم تمردها. بعض واحد منكم يشك في أن معظم المسلمين لم يلتزموا بدينهم تمام الالتزام. كم حصلت تمردات، كم حصلت تجاوزات، كم حصل استخفاف بحرمات الله بحدود الله. ماذا صنع الأمويون؟ ماذا صنع العباسيون بالعهود اللاحقة؟ ماذا صنعت؟ الآن أوضاعنا كمسلمين أوضاع يرثى لها، الإسلام بجانب ونحن بجانب، الدين بوادي ونحن بوادي آخر. ما أظن واحد منكم يشك في هذا المعنى، يجرأ يقول أن أكثر أفراد المسلمين ملتزمون بدينهم تماما. ما أظن واحد يجرأ ادعاء على ادعاء هذه الدعوات. زين، فإذا من ناحية التمرد المستحق لعذاب الاستئصال موجود، الاستغفار المطلوب أن يكون سببا لرفع عذاب الاستئصال مفقود. رسول الله صلى الله عليه وآله قبضه الله إليه، إذن بماذا رفع عذاب الاستئصال عن هذه الأمة في هذه الفترة؟ الجواب أن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفضيلة والمنقبة، وهو عبارة عن كونه مصدرا من مصادر الأمان في الأرض، هذا الحكم يسري لأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، كما دلت الروايات الكثيرة، ومنها حديث النجوم الذي قرأته لكم قبل قليل أنهم كالنجوم لأهل السماء، ومنها كذلك حديث أنه لو أن الأرض تخلو من حجة لخسف بها وبأهلها، ومنها حديث سفينة نوح أنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وأدلة أخرى. وأهل البيت صلوات الله عليهم، الملاك الموجود في رسول الله صلى الله عليه وآله وهو كونه حجة وكونه معصوما نفسه موجود في أهل البيت عليهم السلام، إلا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله. حيث أن أهل البيت هم نور رسول الله وهم شجرة رسول الله، وبنفس المعنى اللي قرره العلماء والفقهاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رغم أن الآية الكريمة أمرت بالصلاة على النبي خصوصا، لكن اتفق فقهاء المسلمين لأدلة خارجية أن الصلاة تشمل آل بيت النبي صلوات الله عليهم أجمعين، لأدلة خارجية. كذلك الآية: وإن تناولت رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، بنفس الملاك بوحدة الملاك، فتناول أهل البيت عليهم السلام، أيضا لأدلة خارجية، ولأن أهل البيت عليهم السلام هم نور من جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الثاني، الفائدة الثانية في وجود الإمام عليه السلام وهو غائب، هو عبارة عن أنه مصدر من مصادر الأمان. الفائدة الثالثة أن الإمام سلام الله عليه، باعتبار أننا نعلم أن غيبته عن الأنظار ليست غيبة مادية، إنما هي غيبة هوية، أو قل بتعبير آخر غيبته غيبة شخصية لا غيبة شخص. يعني تارة الجسم يغيب، وتارة يغيب يعني بحيث لا تراه العين، وتارة الجسم لا يغيب ولكن الشخصية والهوية تغيب عليك، يعني تشوفه بعينك لكن ما تعرفه ما تشخصه. الصحيح في غيبة المهدي هو الثاني، أن الإمام عليه السلام غيابه غياب هوية لا غياب شخص وجسم، ولهذا جاء في بعض الأدلة أنه عليه السلام إذا ظهر ورآه الناس قالوا: والله لقد رأينا هذا قبل هذا، لقد رأيناه قبل ذلك. ورد في بعض الروايات أنه يشهد الموسم مع الناس في منى، يرونه ويراهم ولكنهم لا يعرفونه، ولربما حضر مجالسهم وشهد مشاهدهم ومحافلهم ومجامعهم ومحاضرهم، روايات عديدة وردت في ذلك لا تقبل الرد، وإلا لهدمنا أساس الدين لو رد الروايات، لأن روايات عديدة ومعتبرة دلت على أن الإمام عليه السلام حاضر بهذا المعنى، على أنه عليه السلام موجود بجسمه ولكنه غائب في هويته. إذا عرفنا هذا المعنى فالإمام سلام الله عليه إذن من الممكن أن يشاركنا، لا أنه من الممكن فقط، لا، واقع، روايات عديدة وردت أنه عليه السلام يشارك في تسديد العلماء، في تسديد المؤمنين، في تسديد المجاهدين، في تسديد المسيرة، بالمقدار الممكن يساهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه في بعض التوصيات، في بعض النصائح، في بعض الإرشادات، ولكن بشكل لا يعرفه الناس. هذا المعنى تحدث عنه عدة من العلماء المحققين وألفوا فيه الكتب، ومنهم صاحب كتاب كشف الأسرار في الغائب عن الأنظار عليه السلام، وكتاب جنة المأوى للميرزا الطبرسي أعلى الله تعالى مقامه، والذي ألحق في آخر الأجزاء المرتبطة بالإمام المهدي عليه السلام من بحار الشيخ المجلسي أعلى الله تعالى مقامه الشريف. طالعوا هذا الكتاب، هنالك روايات عديدة وأحداث ووقائع يسجلها بوثائق تاريخية علمية كثيرة عن أناس رأوا الإمام عليه السلام، التقوا بالإمام ولكنهم لم يعرفوه، قصص عن بعض العلماء، عن بعض الفقهاء أنهم شاهدوا الإمام، أنهم تعلموا منه، أخذوا عنه، سددهم، نصحهم، أرشدهم. فإذا هنالك فائدة في كونه عليه السلام مسددا ومرشدا، ولكن الناس لا يعرفونه. وذكرت لك هالكتابين بوسعك أن ترجع إليهما لأن الوقت ما يساعد أن أذكر لك بعض القصص، بإمكانك أن ترجع لها هناك وتراها بأم عينك. ومن جملة ما يحفظه التاريخ الأبيات التي وجدت عند قبر الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، كأنه وجدت هذه الأبيات بتوقيع الإمام الحجة عليه السلام. هذه الأبيات التي تقول: لا صوة الناعي بفقدك، إنه يوم على آل النبي عظيم، إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم. وهنالك نصوص كثيرة أخرى في هذا المعنى، مثلا من أدواره عليه السلام أنه يكذب مدعي المشاهدة، التفتوا لي جيدا. قضية رؤية الإمام سلام الله عليه وردت عندنا عنها روايات تقول بأنه كذب من ادعى الرؤية. ما معنى هذه الرواية؟ هل تعني أن الإمام لا يرى؟ الإمام كنا يرى قبل قليل لكن لا يعرف. هذا الكلام صدر عن الإمام سلام الله عليه في توقيعه الأخير إلى النائب الرابع من النواب الأربعة، وهو علي بن محمد السمري رضوان الله عليه. النواب الأربعة في الغيبة الصغرى، أولهم عثمان بن سعيد العمري، والثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري ابنه، والثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، والرابع علي بن محمد السمري. خرج له التوقيع من الناحية المقدسة، الناحية المقدسة اصطلاح مقصود به مقام قيادة الإمام المهدي سلام الله عليه وإمامته الشريفة، ولهذا الزيارة المعروفة المنسوبة تعرف بزيارة الناحية المقدسة، يعني زيارة الإمام المهدي عليه السلام جده الحسين عليه السلام. خلاصة، خرج هذا التوقيع يقول لعلي بن محمد قبيل وفاته ما مضمونه: عظم الله لك الأجر وعظم أجر إخوانك فيك، فإنك قريبا ما تذهب إلى الله. حاصل التوقيع: ولا توصي بهذا الأمر إلى أحد من بعدك، يعني لا تنقل مسألة النيابة والسفارة إلى شخص آخر، فقد وقعت الغيبة الكبرى، باعتبار أنه بالغيبة الصغرى، فرقها عن الغيبة الكبرى أن الغيبة الصغرى كان الإمام يعين نوابة بالتعيين، يعني بالتشخيص فلان ابن فلان، أما بالغيبة الكبرى التعيين ليس بالتشخيص، وإنما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. هذا نعبر عنه بأنه تعيين بالنوع لا بالشخص، بينما بالغيبة الصغرى لا، بالشخص فلان ابن فلان نائب الإمام سلام الله عليه. هذا فرق الغيبة الصغرى عن الكبرى. لا يعني الفرق بين الغيبة الصغرى والكبرى أن الإمام بعد انتهاء الغيبة الصغرى صار حاضرا ثم غاب ثانيا، لا، الغيبة امتدت مرة واحدة ما حضر الإمام سلام الله عليه، بس المقصود بالغيبة الصغرى سفراء الإمام نواب الإمام كان تعيينهم يتم عن طريق التشخيص، أما في الغيبة الكبرى عن طريق ماذا؟ النوع، يعني ما ينص على شخص النائب بالنوع، وهم الفقهاء بشروطهم التي أشار لها الحديث الذي ذكرته قبل قليل. فالإمام عليه السلام في هذا التوقيع يقول له: لا تعهد بهذا الأمر إلى غيرك، فقد وقعت الغيبة الكبرى التي لا أخرج بعدها حتى يأذن الله لي بالفرج. ثم يقول عليه السلام في آخر هذا التوقيع: ومن ادعى الرؤية أو المشاهدة فكذبوه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ختم الإمام التوقيع. في هذا التوقيع المبارك الإمام عليه السلام يقول: من ادعى المشاهدة فكذبوه. العلماء يصرفون هذا الكلام إلى من ادعى المشاهدة والسفارة، يعني لأن صارت دعاوى سفارة كثيرة ونيابة كثيرة، فالإمام يقول لأن آخر نائب شخص عني هو أنت، ومن ادعى أنه شاهدني وجعلته سفيرا عني ونائبا عني فهو كاذب. فهذه محمولة على من ادعى السفارة والنيابة في الغيبة الكبرى كذبا. وإلا عندنا روايات عديدة بالعشرات ووثائق تاريخية كثيرة في الحقيقة تثبت اللقاء بالإمام والتشرف بحضرته المقدسة. طيب، إذن الإمام سلام الله عليه من جملة ما يرتبط بدوره وتسديده في عهد الغيبة أنه عليه السلام يكذب مدعي الرؤية والمشاهدة لمعنى ادعاء السفارة، يكذبهم ولكن بحيث أن الناس لا يعرفون الإمام عليه السلام. هذا ثالثا. ورابعا، الفائدة الرابعة هو عبارة عن إلقاء الخلاف. التفتوا لزين، عد من جملة البحوث في أصول الفقه بحث الإجماع. يقال أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، لأن اتفاق العلماء بتمامهم على مسألة إذا استتمت جميع الشروط المذكورة في محلها يكشف عن أن الإمام عليه السلام موافق لذلك الحكم. إذا كان اتفاق بعض الناس على مسألة مخالفة لحكم الإمام فالإمام عليه السلام يلقي الخلاف بينهم. إلقاء الخلاف بينهم هذا من جملة وظائف الإمام إذا كان الحكم مخالفا للحكم الواقعي، من جملة وظائف الإمام ومن أهم وظائف الإمام، حتى لا ينعقد إجماع على تلك المسألة المخالفة للحكم الواقعي. ملتفتين جيدا؟ يعني الإمام عليه السلام من وظائفه أنه يلقي الخلاف في المسائل المخالفة لحكم الله الواقعي حتى لا يصير إجماع على خلاف الحق وعلى خلاف الواقع، وبالتالي تكون مسيرة الإجماع مسيرة صائبة ومسددة. وهذا أيضا وردت بروايات يشير إلى بعضها الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في الرسائل. وخامسا، من وظائف ومن فوائد وجود الإمام عليه السلام رغم كونه غائبا وعبارة عن أن الإمام عليه السلام وجوده يشكل لنا فائدة تربوية كبيرة وعظيمة جدا في الحقيقة. يعني حينما نعرف أن الإمام عليه السلام حاضر، أن الإمام غائب ولكنه موجود، غير ما نعرف أن الإمام عليه السلام مفقود تماما. لما ندري أنه موجود ولكنه غائب نتعامل مع الإمام عليه السلام على أنه شخص موجود بين أظهرنا، وبالتالي هذا يكون له أثر كبير في سلوك الناس المؤمنين، في تصرفات الناس المؤمنين، يشعرون أن إمامهم الرسمي والفعلي والناظر في سلوكهم وتصرفاتهم والمطلع عليهم أنه موجود لا أنه مفقود. وهذا فيه إيحاء تربوي كبير وعميق في نفس الإنسان المؤمن. طبيعي نتكلم عن الناس المؤمنين، أما الناس الذين لا شأن لهم بالإيمان ولا شأن لهم بالالتزام فلا نتكلم عنهم. هذه الإيحائية مهمة في الحقيقة لتربيتنا ولإعدادنا وإصلاح نفوسنا. بل ورد في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام يطلع سنويا على مجمل أعمالنا في ليلة القدر، روايات عديدة وردت في ذلك، كما إن هذه الخصوصية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يطلع كل ليلة قدر على أعمال أمته. وهكذا الإمام عليه السلام يطلعه الله سبحانه وتعالى على أعمال أمته. فهذا المعنى حينما يسمع الإنسان المخلص المستقيم المؤمن قطعا يتأثر به، لما يعرف أن صحيفة أعماله ستعرض على ولي العصر عليه السلام قطعا راح يراقب تصرفاته، يكون على أثر في سلوكه، يفكر أنه ليكون يرتكب عملا مشينا يكتب في صحيفته ويطلع عليه إمام العصر عليه السلام، ويواظب ويحرص على أن يرتكب العمل الصالح الذي لو اطلع عليه إمام العصر عليه السلام لقرت عينه، كما جاء عنهم عليهم السلام يقول الإمام الصادق عليه السلام للشقراني: إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. إنسان الشيعي بالخصوص المفروض أن يتأدب بأدب الإمام، بنهج الإمام سلام الله عليه، ويعرف أنه بعين الإمام عليه السلام، وأنه مفروض أن لا يرتكب عملا يخجله أمام الإمام سلام الله عليه، بل المفروض أن تكون تصرفاتنا تصرفات موزونة ومستقيمة وصالحة. فالأثر الخامس هو عبارة عن الأثر التربوي في شعورنا بوجود الإمام عليه السلام ولو كان غائبا عن أنظارنا. والفائدة السادسة والختامية في هذا المقام هي عبارة عن استغفار الإمام سلام الله عليه. فقد ورد في كثير من الأدلة أن الإمام عليه السلام يستغفر لمنتظري فرجه، يستغفر لمواليه الصادقين، يستغفر لمحبيه المخلصين، يدعو لهم. وتلك فائدة كبرى وثمرة عظمى في الحقيقة لا نستغني عنها بعد علمنا بأن الدعاء سلاح المؤمن. وما ظنك بدعاء يقوم به إمام العصر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هنيئا لمن يحظى بدعوة إمام العصر، بدعاء إمام العصر. إنما يحظى بدعوته الصالحون، إنما يحظى بدعوته المخلصون، ولا أقل الصادقون في إيمانهم بالإمام عليه السلام. للأسف هنالك نفوس مشككة، أنا أقطع باليقين وباليقين أقطع أن قضية وجود الإمام سلام الله عليه ودعاء الإمام عليه السلام واستغفار الإمام عليه السلام وبركات الإمام عليه السلام، المنافع المرجوة من وجوده عليه السلام رغم غيبته، حق مثلما أننا ننطق ولا شك ولا ريب فيها، وقد قامت الأدلة الدامغة عليها. وأتمنى أن كل إنسان مؤمن يراجع بنفسه الأدلة ليطلع على أن الإمام سلام الله عليه موجود بيننا وإن كان غائبا عن أنظارنا، والمفروض أن نتعامل مع الإمام عليه السلام على أنه موجود بالفعل، لا نتعامل معه على أنه مفقود، على أنه معزول. الإمام المهدي ليس بمعزل عنا أيها الإخوة، لنعزز إيماننا. الإمام قامت على وجوده الأدلة الدامغة في مصادر الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، ولا داعي للتشكيك. نحن مقصرون في حق الإمام المهدي عليه السلام، المفروض أن لا يخلو مجلس من مجالسنا من ذكره، لأنه إمام عصرنا. أرأيت بعض الناس يدعو لملك البلاد في كل خطبة يخطبها، لماذا لا ندعو لإمام عصرنا، للإمام المعصوم الذي هو حجة الحق على الخلق والمؤمل لإقامة الدولة الإسلامية العالمية التي وعدنا الله بها ورسوله، لا تنقضي الأيام والليالي حتى يظهر مهدينا أهل البيت عليهم السلام ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. إن الذين يشكون في هذا المعنى محرومون من بركات الإمام المهدي، محرومون من استغفاره، محرومون من دعائه. علينا أن نتمثله حاضرا بيننا، وهذا من جملة أسرار قيامنا له إذا وصف بوصف القائم. ولنقم لذكر القائم، وصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. تقدم للمنبر جزاكم الله خير الجزاء، طيبوا أفواهكم بالثانية. نوروا قلوبكم بالثالثة. إنما نقوم لذكره عليه السلام لأننا لا نعده مفقودا، نعده موجودا بيننا، فلو دخل علينا لوجب علينا إكرامه وتعظيمه، ولا شك أن من ذلك القيام له عليه السلام، ولا شك أن هذا المعنى من جملة مظاهر الولاء للإمام سلام الله عليه. وقد روى بعضهم عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه لما جاء في قصيدة دعبل ذكر الإمام عليه السلام المهدي، قام الإمام الرضا عليه السلام حينما قال: خروج إمام لا محالة قائم يقوم على اسم الله والبركات، يا مدرك الأوتار ضاق بك المدى، قضت الحقوق وضاعت الأوتار، فمتى نراك بفيلق من دونه تهوى النفوس وتخطف الأعمار. الإمام المهدي عليه السلام أمل لجميع الأنبياء ولجميع الأوصياء، لأنه الذي سيبسط سلطان العدل الإلهي على سطح الكوكب. الإمام المهدي عليه السلام طموح عظيم لآبائه الطاهرين صلوات الله عليهم. الإمام المهدي عليه السلام هو المؤمل لإدراك الحقوق والأخذ بالثارات، ولا سيما الثارات المقدسة.